منزلة المحاسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة.
أيها الأخوة الأفاضل، نجلس الليلة بحول الله جلسة إن شاء الله إيمانية مع منزلة أخرى من منازل الإيمان ومقامات الإيمان، وتلك هي منزلة المحاسبة. ذلك أما ذكرنا قبل أن المؤمن السالك إلى الله عز وجل يعبد الله سبحانه وتعالى عبر منازل، فإذا تحققت لديه التوبة إلى الله عز وجل وثبتت عنده الإرادة، إرادة الثبات على منهج الإسلام وإرادة الاستقرار على الصراط المستقيم السالك ذللا إلى الرحمن الرحيم، ثم إذا ثبت لديه في وجدانه خوف ورجاء يسير بهما إلى الرحمن الرحيم يرجو جنته ورضوانه ويخاف عذابه، وركب مركب المحبة فساقه الشوق إلى الله عز وجل لأن طالع جماله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتعلق قلبه بالرحمن وصار إليه عز وجل عابدا خاشعا ذاكرا، فها هنا يخشى عليه. يعني الإنسان المؤمن حينما يتحقق من مثل هذه المنازل يخشى عليه، ومما يخشى عليه يخشى عليه من العجب والعياذ بالله. فالإنسان قد يدخله الشيطان من حيث لا يدري، بحيث قد يجد من نفسه راحة إذا سلك إلى ربه ويظنها بخير إذ مالت الأهواء فيه إلى الصلاح والتقوى والفلاح، فيستدرج حينئذ، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجه حينئذ أو يستدرج إلى أن ينظر في جمال نفسه بدل أن ينظر في جمال الله عز وجل. وإذا نظر الإنسان في جمال نفسه أعجب بها وهلك حينئذ مع الهالكين والعياذ بالله. ولذلك واجب على المؤمن وهو يسير إلى الله عز وجل أن يتحقق من نفسه من حين لآخر، وذلك عبر محاسبتها. ومن هنا تحدث العلماء المربون من هذه الأمة منذ أوائل ظهور الإسلام عن منزلة المحاسبة، ولذلك أصول صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نظر النفس فيما قدمت لغد معنى مفهومي دال على هذا المعنى بقوة، وسنعود إليه بحول الله عز وجل. ثم كلم الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وحيا بالقرآن الكريم فيما يخصه في نفسه ويعم أمته بعد ذلك إلى يوم القيامة، في آيات قلائل ذوات أثر بالغ بليغ في تربية النفس لمن أراد أن يستخلص قواعد التربية الإسلامية الحق للنفس، للنفس الإنسانية، لأن النفس غرارة ومغرورة ولها خدع تخدع صاحبها كما أنها تستجيب لخدع إبليس اللعين. أما الآيات ففي أوائل سورة المدثر، وذلك حينما قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه قواعد كليات جوامع للتربية الإيمانية لمن أراد أن يعتصم فعلا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات تتضمن أصلين: الأصل الأول التربية القرآنية، والأصل الثاني التربية السنية، لأن الله خاطب بها رسوله عليه الصلاة والسلام حينما فزع من الوحي وهو حديث عهد آنئذ بالرسالة، مازال النبي صلى الله عليه وسلم جديد في رؤية جبريل، فكان يفزع منه ومن الوحي، إذ فزع إلى خديجة كما هو مشهور في السيرة وقال: دثروني دثروني، كما قال قبل أو بعد: زملوني زملوني في سورة المزدلل. فخطبه الله عز وجل يخرجه من ادثاره: يا أيها المدثر. ادثر يدثر يعني استغطى وتكمش في الصمراطي استغطى. فخطبه هذا الخطاب عجيب لأنه يتضمن معنيين: معنى ظاهر ومعنى مفهوم. المعنى الظاهر يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام ادخر فعلا بلحاف أو بغطاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تغطى وطلب من الزوجة ديالو خديجة باش تغطيه وتسكن عليه الغطاء لأنه أصابته رجفة ورعدة، فقال له يا أيها المدثر. هذا المعنى العام الظاهر، ولكن له معنى أعمق، لأن هذه النفس معنى نفس فزعة، والإنسان إذا فزع بحث عن مكان يختبئ به، فنفسه عليه الصلاة والسلام حينئذ كانت فزعة تريد الاختباء، فأمره الله أن يخرج للناس ليس فقط من اللحاف ولكن أن يخرج هذه النفس ليقوم بتشريفها والنظر إليها من أجل معالجتها كي تقوم بدور الرسالة وتؤدي حق الله من البلاغ إلا بلاغا من الله ورسالاته. فقال له عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، قم في الماء وقم أرسي رسالتك فهي إنذار ونظارة، والتعبير بقم تعبير قوي، قم والقيام نوع من التهيئة البدنية والتهيئة النفسية، كما في قوله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله لسنا وفرادا ثم تتفكروا، أن تقوموا لله. الله عز وجل هنا يخاطب الكفار، فلا يمكن أن يفهم من الخطاب أن تقوموا لله يعني الصلاة، لأنهم كفار ليسوا مسلمين بعد، لما بعضهم وبعضهم لم يسلم مات كافرا، فكيف يخاطبون بالقيام لله؟ فهو إذن استعداد نفسي لأن يسمع خطاب الله ولأن يتفكر في خلق الله القاطب الدال على الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فإذا قوله عز وجل قم أمر بأن يستعد نفسيا وبدنيا أيضا، وليس بدنيا وحسب، فلا يتعلق الخطاب بخروج من غطاء وحسب، ولكن أيضا بخروج النفس المختبئة، النفس المزورة، النفس الخائفة لتقوم بدور الرسالة الكبرى، الرسالة العالمية الكونية. قم فأنذر، فطلب بالنظارة، وهذه النظارة لا تتحقق إلا إذا كانت مبنية على أصول تربوية تبتدئ بتكبير الله وربك فكبر، والمقصود توحيده سبحانه بأن لا يخاف العبد أحدا إلا الله ولا يرجو العبد أحدا إلا الله. فإذا اجتمع القلب على الله عز وجل اجتماعا كليا، يعني عواطف القلب أحاسيس القلب اجتمعت لتوحد الواحد الفرد الصمد، فقد آمن ذلك الإنسان، يصاب حينئذ بل يجد الأمان والراحة والطمأنينة. وربك فكبر وثيابك فطهر، وتطهير الثوب فيه معنى ظاهر لأنه لا يجوز أن يكون الثوب نجسا فعلا، ولكن له معنى ثاني لأن العرب دأبت على استعمال الثوب كناية عن النفس، ثوب يستعمل في اللغة العربية كناية عن النفس، وثيابك فطهر أي طهر نفسك لتكون قادرة على تحمل أعداء الرسالة ولتكون صالحة للسير إلى الله عز وجل. والرجز تهجر، والرجز هو الشرك وكل ظلم بعد ذلك أن يهجره الإنسان ويبتعد عنه. ثم قال بعد ولا تمنن تستكثر، وهذا هو الشاهد عندنا، إذا استطاع الإنسان أن يتخلص من دهشته وأن يتفرغ لربه قم فقال تفرغ وتخلص من دهشته وتردده وباع نفسه لله الواحد القهار، وآمن أنه الواحد الأحد الذي يعطي ويمنع ولا يعطي أحد ولا يمنع إلا هو سبحانه وتعالى. إذا صار إلى هذا فهذا منزلة عظيمة جدا. ثم إذا تطهر من رجز الباطن ورجز الظاهر، من اسم الظاهر واسم الباطن، فإذا نظر الإنسان إلى نفسه حينئذ ربما أقول ربما أعجبته نفسه ووجد جمال الإيمان وجمال الإسلام وذاق حلاوة الإيمان وإنه لا يذوقها، فحذر حينئذ إذا ذقت ما ذقت أن ينزلق بك الطريق ويصيبك تجرير إبليس بأنك قد وصلت. ولذلك قال منبها ولا تمنن تستكثر، عنده عند فكرتك وذكرك درت في حاجة كثيرة تستكثر، فتمن بفعلك من حيث تدري أو لا تدري على ربك، يعني تدخل ولا بد راني مزيان صوب في الحالة وراني مؤمن وغادي مزيان وراني متقي الله وإحنا متقين الله وكذا بزاف ناس يقولوا هذا هضرة مثل هذا يعتبر من على الله عز وجل يعني لمن كتعاود هذيك الناس قال الناس إذا أنت في وضع خطير لك تعود للناس فاحكيه للناس يعني أنك تقدم عملك للناس ثم تعطيله أنا فارح فعلت وفعلت حججت واعتمرت وقضيت وأديت إذا قلت ذلك للناس وهو عمل تعبدي محض وما معنى كونه عملا تعبدي محض يعني أنه قصد به في الأصل وجه الله وحده فلما تحكيه للناس ليرضوا عنك إذا قدمته للناس حينئذ وهذا شرك خفي وإن قصد قصد والعياذ بالله فهو شرك ظاهر إذا وإن قصدت عن جنس احتمالات إما أنك تقصده وأنت تحكيه للناس بأن يرضى عنك الناس فهذا شرك خفي أو ظاهر وإما تقصد وأنت تحكيه للناس بأنك فعلته لله ولكن تريد أن يطلع عليه الناس لما أتمن على ربك يمنون عليك أن أسلموا هكذا كانت الأعراب تفعل تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثه بإسلامها على سبيل المن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فهو موقف خطير ومنزلق يؤدي إلى الهلاك ولا تمنن تستكثر لا تستكثر عملك إذا كيف السبيل إلى عدم الاستكثار إذا كبير باش ما تبقاش تمن على مولاك اللي خلقك وما تعتبرش بأنك درت شي حاجة كبيرة حتى لا تصاب بهذا الداء قم بالمحاسبة حاسب نفسك اعتبر بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا إلى غادي تزن غادي تزن غادي تحاسب غادي تحاسب اللهم من أخره ونسبقه حاسب نفسك ها هنا يخف عنك الحساب يوم القيامة والعياذ بالله لأن من حوسب عذب كما في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب لو أن الله عز وجل قصد عبدا من عباده الصالحين ممن حازوا أعلى مراتب الإيمان والصديقية والإحسانية وكل ما قد يطرق على ذلك من الأعمال الصالحة فجاء به سبحانه وحاسبه على كل صغيرة وكل كبيرة لو أخذه بنعمة واحدة من ملايير النعم التي أفاء بها الله ومن بها على العبد لو أخذه بواحدة واحدة فقط وجعلها في كفة وجعل أعمال ذلك الإنسي كلها في كفة لرجحت النعمة وأصبحت الأعمال الآدمية مرجوحة ضعيفة ولا هلك حينئذ ابن آدم وإنما ندخل الجنة إن شاء الله برحمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته هذا الذي نرجوه هذا الذي نرجوه حقيقة يرجو المؤمن رحمة الله ويقدم الأعمال الضعيفة الهالكة الناقصة وهو يوقن ويؤمن بأنها لم تنجيه بذاتها من الله عز وجل ولكن ينجيه عطف الله ورحمة الله ومن الله عليه والله كريم والله جواد رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها ويعتبر الأعمال بنياتها يعتبر الأعمال بنياتها ولا يحاسب العبد إن صفت نيته على تمام الفعل وإنما يقبل منه بعض الفعل المؤمنون يصلون أيمكن أن يكون من بيننا من له صلاة كاملة على التمام والكمال مستحيل مستحيل تصلي شروط في صلاتك لا بد وأن تشرب إن لم تشرب اليوم شربت غدا لا بد وأن تضعف لا بد وأن تصلي فما تدري ما صليت ولا كم صليت وتعيدها ثم تشرب في الثانية وقد حصلت وهو مجرب كما يقول العلماء إذن لا ينجيك من أمر الله إلا رجاء رحمته سبحانه وتعالى فالمحاسبة إذن للنفس تفيد الإنسان في أمور متعددة من أهمها الشعور بالعبودية لأن الإنسان العبد لله يسلك إلى الله وينجو عند الله في عبوديته لله وبينا أن العبودية أكثر من مرة بينا أن العبودية هي الشعور بالذلة والتواضع والخضوع والقنوع والخشوع والإشباه بالله الواحد القهار. هذا الإحساس اللطيف حينما تثمره لك صلواتك وصيامك وصدقاتك واستقامتك فأنت بخير. إذا أحسست بعكس ذلك فاعلم أنك بدأت تنحرف من حيث لا تدري. عكس ذلك أعني أنك بدأت تشعر بنوع من العزة في فعلك على الله عز وجل لا يرضاك، إنما نشعر بالذلة مع الله حينما نكون إزاء العبادة والسير إلى الله عز وجل. وإنما العزة التي يشعر بها المؤمن حينما يقارن نفسه بالكفار، حينما يواجه الكفر والكفار، فحينئذ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حينئذ أنتم الأعلون حينما تكون القضية قضية مواجهة. أما وأنت في طريق العبادة في طريق السير إلى الله أمامك ربك فلا ينبغي أن تشعر بشيء من العزة، بل بالضعف والذلة والمسكنة والتواضع والخضوع. ولذلك لا نستقبل ربنا إلا راكعين أو خاشعين أو ساجدين أو متضرعين بالدعاء أو ما شبه هذا أو ذاك من الأعمال المتفرعة عن هذا وذاك. طريق المؤمن إلى الله هي طريق الخضوع، فحيث بدأت تحس بأنك على الشيء فاعلم أنك حينئذ على لا شيء. فالحذار والبدار البدار إلى التوبة حينئذ وإلى المحاسبة. المحاسبة هي صمام الأمان، هذاك لإصلاح صيانة للجهاز السيارة ديالك مرة مرة، قم بإصلاح محرك ديال السيارة ومراجعة ما يتعلق بالسيارة، هذه المحاسبة تحاسب ذاتك حتى يستقيم سير سيارتك ويسمح سيرها مع الطريق الطويل الذي هو سفر إلى الله عز وجل. لا بد من مراجعة محركات السيارة في كل وقت تماما، كما يراجع الطيارون محركات الطائرة في كل نزول وفي كل صعود. كذلك المؤمن ينبغي أن لا يثق في شيء من أدواته إطلاقا، ما تثقش في حاجة من الأعمال ديالك، وخط طائرك تكون بقية جديدة على تمام الكمال غير تحط يرجعوها، طير تعاود تنزل يرجعوها، علاش؟ ما عندهمش ثقة في الحديد غادي يبلعوا. كذلك بل أدعى من ذلك المؤمن، ما يثقش الإنسان في النفس ديالو وفي الشيطان، لأن الشيطان يداخل النفس ولأن النفس ترغب في الشيطان. من هنا فلا ثقة في النفس إطلاقا مهما وصلت ومهما بلغت. فكيف وقد خاطب الله رسوله الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا سيد الأولين، سيد الأولين وسيد الآخرين، أنا سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان الكامل بحق يخطب الله عز وجل ويقول له ولا تمنن، فما بالك أنت وأنا الذي لا عصمة لي ولا لك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصم من الزلل وعصم من الخطأ إلا ما أذن الله به للتشريع في أحاييمه ومواقعه ليقوم المسلمون بالاقتداء بمنازل العلومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من لدن الله عز وجل يأمره رب الكون يأمره أمرا لا تمنن، لا تمنن، لا يعجبكش تستكثر، ربما في الأعمال ديالك ما تزيدش كثيرة، دائما قم بعكس الأمر. حينما لا تمن على خالقك فمعنى ذلك أي لا تمن بالعكس، يعني أنك تصبر نفسك، وهذه ذلة وطاعة وعبودية وهي المطلوبة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليخضعوا ويخلعوا ويخشعوا ويشعروا بالذلة الدائمة للذي قهر العباد سبحانه وتعالى. ولا تمنن تستكثر، ثم لا تستكثر شيئا مما صنعت، فإنما الرب عز وجل الذي يمن عليك أن هداك لذلك الفعل وأن مكنك منه لو تصدقت بصدقة. فهنا لله عليك منتان ظاهرتان رئيستان، منن الله على الخلق كثيرة في أي فعل، ولكن في بن واحد جزء المنن جزء النعم صبار مما تقوم في صدقة أو أي فعل، ونمسك بالصدقة أول منة فيها أن الله أعطاك، كان ممكن ما يكونش عندك ما عندك باش تصدق، فمن الله عليك وأعطاك هواحد. اثنين أنه هداك لأنت تصدق، وكان يمكن أن يمن عليك فيعطيك فتكون منوعة وتدخل بتلك النعمة جهنم والعياذ بالله. فمن عليك مرتين أعطاك وهداك، وتلك والله أم النعم، فكان ينبغي أن تتصدق وأنت تبكي وأنت تخضع وأنت تخشع وأنت تخشى لا يتقبل منك. هكذا نفس المؤمن يفعل الخير ويخشى أن لا يتقبل منه. لو أتقنت الأمة هذا ما وجدنا مستكبرا على وجه الأرض. لكل قتل المؤمنين فيهم هذه الطريقة هذه عمرت ما تبقى واحد متدين في النفق أعماله في هذا كان حسوشي مؤمن يبلشي مؤمن منفق هذا الأعمال المؤمنية إنه يمن ويستشي هذا المرض اللي عنده. وكم من إنسان دخل من باب الصلاح حلم واحد انحرف بل انحرف يحيث ولا صلح انحرف من باب الصلاح حينما يظن في نفسه التقوى والفلاح. إذا ظن في نفسه هذا فقد هلك والله لا يعصمه من هذا إلا مساح المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية عجيبة جعل العلماء عنوان المحاسبة هذه المنزلة الرفيعة يعني الضوء الكثيرة التي تشيدها في ظلمات الدنيا وتستنير بها في طريقك إلى الله عز وجل لتحافظ أعمالك. يعني حينما تقوم بالأعمال الخيرة فالله عز وجل يأمره بكتابة الحسنات وتكتب لك الحسنات وتربى عند الله حتى تلقى هذه الحسنات عند الله عز وجل. فبالحظ عليها فينبغي أن تحافظ على عبوديته وهي الذلة والتواضع والخشوع لله الواحد القهار في كل عمل لتحافظ على هذه العبوديات. عندك واحد الضوء تضربه بالدم بس تبقى غبي. وهو هذه الآية التي جعل العلماء عنوان منزلة المحاسبة وهي منزلة مستعجلة. يعني بحيث الإنسان غير يجد في الأمور ديال التوبة دياله ويصحح المسار دياله يشد بسرعة في المحاسبة وهذا من تكفي مرة خشية أن يعود القهقرة يرجع النور وهو تنغذي القدام ويصاب بالانحطاط والارتكاز من بعد ما كان يترقى في منازل الإيمان. وهذا أمر مشاهد قبل أن نعود للآية مرة أخرى. الزاد ديال الحالات الله يزيله ويزيله كتشوف الواحد هو السقم حاله ويزيان حاله في الظهر فلازم المساجد ولازم الصلوات وترك المنكرات وغادي بخير واحد النهار والعياذ بالله كيتهرس تهريسه وحده وتشوفوا في ابشع صور في ابشع صور الانحطاط والانحراف ليه يعني من النقيض الى النقيض على الثمان الكمال. لا يمكن ان يقع هذا الا اذا كانت اعماله الصالحه قبل وقد دخلت من باب المن اجبرته لما كيعجبرته بكيرمس سبحانه وتعالى ما عندهم يدير به لان الله عز وجل لا يقبل الا الخشع الخصه. اما من يقدم العمل وهو في النسخه فمثل هذا العمل لا يقبله الله عز وجل انما يقبل الله سبحانه وتعالى من الضعفاء يعني من حيث الوجدان التعبدي من المساكين من المتقين. الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين أي الذين يقدمون ما قدموا وهم يخافون يخشون فيه الخشية فيه الخوف خائف لا يتقبلوش العمل ديال لأنه يعلم علم اليقين أن نعمة الله عليه غالبة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سيد الاستغفار ويقول وأبوء بنعمتك عليه يجحد وأبوء بذنبي وأبوء بنعمتك علي. البوء بأمرين يبوء العبد العارف بالله حقا ومن أجمل التعابير هذا التعبير العرفان بالله عارف بالله يعني يعرف لله مقامه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يخاف مقام الرب العظيم يعرف يعني القيمة للنعم الإلهية والمتان العظيم لله الواحد القهار من الكون أي أنه الخالق القاهر المنان القاهر فوق عباده اللي عرف هذه المعرفة هذه ليعرف بالله حقا ما كيوقعلوش مثل هذا لأنه يقدم ما قدم من عمل وهو يخشى وهو يخاف أن لا يتقبل منه من هؤلاء إذن كان المؤمن ينظر إلى الغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد هذا الذي هو يوم القيامة بأهواله حينما يجف لسان الإنسان وحينما يفزع الناس كل الناس إلى أناهم. الواحد يقول أنا ما بقى بالساعة لا خوك ولا ابن عمك ولا العائلة ديالك. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. التعبير في هذه الآية عن ذوات الحمال وتضع كل ذات حمل حملها لأن أشد ما يكون الإنسان عاطفية وتمسكا بالقرابة حينما تكون المرأة ذات وليد مربع، يعني القمة للتعاطف البشري كيكون بالأم لما كتكون بقي عندها الرضيع أكثر بكثير من الأم من الساعة اللي كيكون عندها الولد كبير. صحيح الأم تعطف على ولدها جميع مراحل العمر ديالها، ولكن قمة عطفها اللي كيكون الولد رضيع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. سبحان الله العظيم، لمرأة الحامل بالاستقاء وبالسماح غير تحس المرأة الحامل بالحمل في وليدها العطف على ذلك الحمل قبل أن يخرج إلى الدنيا. حينئذ المرأة تخلع إلى نفسها من حملها ومن رضيعها، تبقى في نفسي نفسي. إذا كان هذا فمن باب أولى وأحرى أن ينقطع النسب فلا أنساب بينهم يومئذ. هذا الأمر هو الغزو، ولتنظر نفس ما قدمت لها لندم إلى شاف أهوال الساعة الآن. أهوال الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء والشيء نكرة، شيء ورفع الآية نكرة. علاش؟ لأنه لا وجود لكلمة في أي لغة مش العربية يمكنها أن تصفه. يوم القيامة لا يوصف إلا أن يرى، لا يمكنش التصف. فوصف الله عز وجل له ووصفه وصف الكمال سبحانه وتعالى إنما هو على سبيل التقريب، كما قال العلماء في حكاية ألفاظ النعم الموجودة في الجنة أن ما بين نعم الجنة ونعم الدنيا إلا الأسماء، ما ذكر من رمان وما ذكر من فاكهة وما ذكر من زيتون في القرآن الكريم ومن نعم وخيرات راجعة إلى الجنة ليس بينها وبين فاكهة الدنيا إلا الأسماء. أما المضامين ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. تبك اللي سمعته راه الحقيقة دياله مختلفة عما تتخيله أنت بدينك. ولذلك كان هذا التعبير العجيب شيء عظيم نكرة ما يمكنش يتصف، شيء عظيم في حاجة كبيرة في بجديرة في بجديرة بالنفي يوم ترونه تكشف فلا يوصف إلا أن يرى. يوم القيامة لا يوصف إلا أن يرى يوم ترونه تم غبته. وحتى الذهول الذي حدث عنه الرحمن الملك المنان سبحانه إننا الآن ندركه شكلا، أما مضمونا فلا يدركه أحد حتى يجده به. نسأل الله أن يرزقنا الأمن والسلام يوم يفزع المشركون والكفار والفاسقون والعياذ بالله من هذا كله. أمرنا بأن نتقي ذلك الغد وأن ننظر إليه، ولتنظر نفس ما قدمت فيها. وهنا أمران، نظر النفس لأن النفس هي التي تحاسب وهي التي تسعد وهي التي تشقى وهي التي فيها الخير وهي التي فيها الشر. فالتعابير القرآنية عن النفس هي تعابير على سبيل تحميل المسؤولية، على سبيل المدح وعلى سبيل الذم. ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. النفس من كل إنسان هي المسؤولة عن الخير وهي المسؤولة عن الشر في فعلها الدنيوي وفي مصيرها الأخروي، بنص القرآن الكريم وبنصوص السنة النبوية أيضا. من هنا إذن حكمت النفس، والنفس هي التي تعلق بها خطاب الموت وخطاب الحساب والعقاب والسعادة. فقال عز وجل كل نفس ذائقة الموت، ووصفها عز وجل بالخير وبالشر مما ذكرنا وهو كثير على كل حال. إذن ولتنظر نفس، لأن النفس هي المسؤولة قلت عن أعمالها. تنظر فيما تقدمه لنفسها لا لغيرها، لأنها لا تقدم شيئا ولا تنفع أحدا إنما تنفع نفسها. فإذا هذا النظر قلت فيه أمران، نظر في النفس من حيث هي تقدم لنفسها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر في هذا الأمر في نفسها وتحاسب حينئذ نفسها. لو كنت أنا شخصيا وأنت والآخر في غربلة أعمالنا جميعا، كل واحد يشد قنف ويجلس يفكر في الأعمال ديالو الثالثة قاعدة تسلم من أعمال صالحة ويجربها مع راسه يحاكم وحدة 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 وحدة، هذه صالحة هذا كيتسمى حسن هذا كيتسمى سيئة، اللي سيئة أرى سيئة أرى الحسن هذه الحسن. كم مقدار الإخلاص عندك فيها لله؟ تكبر تحكم فعلا لأنك فعلت ما فعلت فعلا مئات مليار لتنال رضا الله عز وجل. إذا حصل هذا لنفرض أنك فعلته ولم يرك أحد هل فعلا ما ذكرته بعد ذلك لأحد؟ ثم إن كنت ذكرته ما قصدت فيه؟ أتمن على ربك أم تمن على الناس؟ إذن الإشكال أننا نصير إلى أن ما يمكن أن تجده من بواقي النجاح هذا الاختبار للنفس بين الصفر وبين تحت الصفر إلا أن يتغمدنا الله برحمته ولتنظر نفس ما قدمت لها. نحاسبها إذن على أعمالها الفارطة بس ما تكفيش، ونحاسبها بعد ذلك على أعمالها اللاحقة، وهذا هو الأمر الثاني. تنظر فيما مضى وتنظر فيما يأتي. ما يأتي فيه أمران، الأمر الأول كدير وتعريف أن الطريق إلى الله طريق شاق، لأن الجنة حفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولا أستنى من زماننا هذا فتن تدع الحليم منا حيران، فعلا ظلمات بعضها فوق بعض، فكيف تسلك من بين هذه الأشواك طاهرا متطهرا إلى الله عز وجل؟ هذه واحدة. وتدرك إذن أن عليك أن تفعل وتفعل، لأنك إن كنت تخاف هذا اليوم حقا فالحديث ينبهنا ويوصينا عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، لكي يخاف حقيقة من الله ويخاف عذابه يسافر إليه بليل، أدلج يدلج سافر بليل، أي أنه أسهر ليله ذاكرا شاكرا مستغفرا مسبحا باكيا على ذنبه متبتلا إلى مولاه أن يتقبل منه ضعيف عمل، ولا قوي من أعمال ابن آدم البتة، عسى أن يتقبل منا ضعيف أعمالنا، وكل أعمالنا ضعيفة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذا الغلاء الرفيق يحتاج لأن تبذل في سبيله نفسك وكل ما تملك، ولا تصل إلى أداء الثمن. احذر أن تظن أنك قد أكملت الحق الذي لله عليك، فحق الله لا يكمله أحد ولو كان نبيا مرسلا. حق الله أعظم من أن يشتر عن التمام والكمال، عن التمام والكمال، وإنما العبد يسدد ويقارب ويقرب عسى أن يتقبل منه. ثم بعد ذلك الأمر الثاني من هذه الدرجة الثانية، تنظر وقد عرفت ما عليك من أعمال ومن أحجام وعظائم الأمور، بلك بأنه خصك تخدم بالذات في الطريق إلى الله عز وجل، وتنصح لهذه النفس وتهذبها وتشذبها، هذا الشر اللي ينبت في الوجدان ديالك، خصوص ما ديال البستان الجار اللي يضربه بالمقص ويجده، لأنه النفس إذا تركتها كتغول فيما الشجرة والحشائش الصوفية تغول عليه، أعطيها المقص. من الأشياء التي ترى أنها قد تنحرف تهذبها وشذبها لتستقيم في الطريق إلى مولاها. قلت الأمر الثاني، هذه الأعمال العظيمة كم ما زال عندك من العمر لتؤديها؟ الوقت قليل والواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات بكثير. وتحدث العلماء قبل عن الرعاية لحقوق الله، كما قال الحارث بن أسد المحاسب رحمه الله: الرعاية لحقوق الله أهم المؤمن الكيس الفقير. المؤمن اللي بعقله هو أن يفكر كيف يرعى حقوق الله. حقوق الله عظيم، وطلب منا أن نرعاه، أعطاها لنا أمانة، هذا حق الله أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن يجب أن يؤدي حقها، فإن لم يؤدي فذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. الأمانة عظيمة، ومن هنا كان المسلمون يفكرون أول ما فكروا في كيفية أداء هذا الحق. أمانة طبعا الرعاية لحقوق الله من أدم لما طغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغناء بالقوة دياله واستغناء بالعلم. الآن في هذا الزمان بدأ يفكر فاش الرعاية لحقوق الإنسان، هذا هدرة هذه بالرعاية لحقوق الإنسان. الأصل ديالها عظم من جد، الأصل ديالها وثني جاي من الديانات اللي كانت عند الأمم اليونانية القديمة قبل المسيحية، مش قبل الإسلام، قبل ميلاد المسيح عليه السلام. أوروبا وأمريكا بنت أوروبا الآن عمرها ما كانت مسيحية تاريخ إطلاقا، من اللي دخلت المسيحية الأوروبا دخلت عوجة خليقة. المسيحية التي كانت في زمان المسيح عليه السلام صالحة كانت في المشرق تاريخيا، كانت في المنطقة ديال الشام والحجاز، ثم كانت في الدول المسيحية. أما من اللي وصل الوقت باش تدخل أوروبا كانت في الدارات المسيحية في التاريخ، ما عرفش، فدخلت محرفة إلى أوروبا. بما كانت تدين أوروبا إذن بالوثنية اللي كيقرا الفكر ديال النصارى اليوم كله تدين، تاريخ الفكر في الأوروبي بصفة عامة في الفلسفة ديالو العقلية ديالو، فكر في العرق ديالو وثني، ماشي كنس، الكنيسة عنده ما غير الظاهر غير الأشكال، ولذلك تعلق بالصلبان وتعلق بالأيقونات، الأيقونات هما ديك الصور والتماثيل اللي معلقين في الكنائس ديالهم، هذه ماشي المسيحية، هذا وثني وثاني عبادة أوثان الأيقونات إلى الآن ومنذ الزمن القديم في أوروبا كلها، وما فيناش إلى الآن كنيسة واحدة اللي ما معلقين فيها الصور والتماثيل، تماثيل يعني أسمت حاجة يتصورها الإنسان في طريق العبادة. مرة حرف أحد الناس في أمريكا نديروا هذا الاستطراد الخفيف باش تعرفوا ثلاث ديال الفكر اللي كيدخل لينا، تعرفوا منين جات حقوق الإنسان، لأن ماشي المقصود زعما راني خصني نهاجم العدالة باش الناس يتساووا، لا ماشي هذا المقصود، ولكن نعرفوا منين جا البلا، راه شحال من حاجة كيبان الظاهر ديالها الحق والكذب ديالها الكفر، الظاهر الحق والباطن الكفر. في أمريكا أحد الوعاظ ديال السجون الأمريكية، واعظ السجون أمريكا في أواسط الخمسينات من القرن الماضي يعني 1950 جاء كيدير الموعظة للمسجونين، ومعروف في تاريخ أمريكا أن أغلب المسجونين فوحل سود، يعني لو بقينا عندهم العنصرية مازال ما حلوش المشكلة ديال بيض الحل، وعمرها ما تحل عندهم، لأن العقلية الأوروبية هكا مركبة وعمرها ما تحل. أمريكا وأوروبا فكر في العمق واحد، أشكال مختلفة فقط في الظاهر. طيب واحد السجن أبيض عينيه زورق زعر، يعني أوروبي كما تشوفوا الألماني ولا تشوفوا هنغاري أو أي واحد، وأغلب المسجونين سود، وتكلم واحد من المسجونين طرح سؤال عن واحد، قال له الله تحل الأبيض سبحانه وتعالى، سؤال هذا السجين معذور عنده الحق باش يطرح السؤال، علاش؟ انهم معروضين بالصوره ديال الله سبحانه وتعالى عما يصفون، يصورينه لان الاله عندهم هو المسيح، فقالت النصارى المسيح ابن الله، هما جعلوا المسيح ابنا لله وكيسميوه الاله ايضا، هو حلف له هذاك الواعظ، لا قال له بيض غادي يكون الخطاب ديال الديره المقبله هو يوعظهم صافي هذاك غادي يخسروا، وهذا كان هو الزائن ديال الجن، ولا خسر هذاك خسر كاع هذوك الناس ما بقيش يتبعوه في النسيجيه ديالو، ولا قال له حل ها هو مع الصوره ودايرين له عليه زور والشعر ديالو ملك، شاف التعيا قال له بيض، فلذلك اذا تبين انهم لا يعبدون الله ولكن يعبدون الايقونات والثانية. طيب هذا الفكر هذا ديال الاوروبيين، الفكر ديالهم فكر من جاي؟ جاي من الصراع بين الآلهة عندهم لأن الله واحد سبحانه وتعالى وبين الإنسان. العلم الأوروبي من جاء أصلا عندهم في العقلية ديالهم أن المعرفة واحد في الإنسان سرقها من رب المعرفة وكيرمزوا لها بديك الشعالة ديال النار اللي كيديروها الآن إلى هذا الزمن في الألعاب الأولمبية، يبقى غادي الشعالة ديال النار هذاك رمز ديال المعرفة اللي سرقها بنادم من إله المعرفة. فعقلية طبيعة العلاقة بين الإنسان وبين الله أو الآلهة عندهم طبيعة الصراع والتحدي تماما، يقولوا تحدي الطبيعة، طبيعة الصراع، هذا هو العقل الغربي والعقل الأوروبي منذ قدم وإلى الآن. فبدل ما يتكلموا على حقوق الله يقولوا حقوق الإنسان، منين كيطالبوا حقوق الإنسان؟ بغين يقلعوها لله سبحانه وتعالى عما يصف، كيمظلوا ضد الإله ينفذ، هذا هو منطق التفكير الآن، وهذا اللي جابوا لنا. حقوق الإنسان ما تطبقش الشريعة الإسلامية لأنها كتخالف حقوق الإنسان، هذا يقولوا الآن ما تذبحش الحولي لأنها كتخالف حقوق الحيوان، وكله في العرق صراع مع الذي شرع للإنسان وشرع للإنسان كيف يتعامل مع الحيوان. المؤمنون والمسلمون الأول لما فكروا قالوا الرعاية لحقوق الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الرعاية لحقوق الله، هذا المنطق المؤمن خصو يتعامل مع ربي ماشي بمنطق حقوق الإنسان. حقوق الإنسان الصيغة ديالها الإنسانية باش نتكلم بيني وبينك، ماشي التشريعات التي تخالف شريعة الرحمن، وإنما المؤمن من خضع لله عز وجل ورضي به سبحانه وتعالى حاكما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، شوف التعبير القرآني جمال هي الدالة على التعبد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تعبد جلة خضوع لله الواحد القهار، هذا المنطق هذا فيه هروب للنفس، يهرب. كيفاش يهرب؟ لان النفس كطغى. كلا ان الانسان لا يطغى، والتعبير بان وبلا التوكيد، يعني لما طغيت اليوم كطغى غدا. الرعاه استغنى، ماشي زعما غير دار الفلوس، لا، استغنى قال انا كامل. يستغني الانسان بالمال، وقد يستغني ببدنه كتعجبو شفتو، وقد يستغني بعقله يبان له راسو عاقل مطور مزيان، وقد يستغني بجاهه وجه القبيله وما كاينش اللي يقدر يتكلم معاه، وقد يستغني بموقعه الاجتماعي او سلطته. مثل هذا استغنى، اذا استغنى فسيطغى. اذا المؤمن ربي تعالى حضر وقال له رد بالك، ها الطبيعه ديال النفس ديالك، انها ان استغنت طغت. فاحذر ان تستغني عن الله، ما استغنت على مولاك اللي خلقك وبقى ديما حاس بانك فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله سبحانه وتعالى. اذا المؤمن الحكيم الكيس الفطين هو اللي حافظ على معنى الفقر، على معنى الذله، يبقى يراقب نفسه محاسب في النحس بالرغبه في الاستغناء، يشوف اش زاد عليه، هذا الشيء اللي زاد عليه يقطعه يهديه وتشديه. فلا يكون قد زاد عليك الا عمل فيه دخن، درت شي حسنه او درت شي فعل والنيه ديالك ما كانتش مجاده، فحاول تعالج هذاك المشكل واستغفر لله. درت شي حاجه وبغيت الناس يطالعوا عليها، درت شي حاجه وانت تقصد ان تسخر وان يقال عنك قد فعلت، كما وقع لحاتم الطائي والعياذ بالله. القصه ديال حاتم الطائي تاريخ الادب العربي القديم والسيره النبويه مشهوره. حاتم الطائي كان رجل عند العرب في الجاهليه ما سلوش شيء، مع الاسف كان رجل كريم، ما كاينش اللي يدوز على الخيمه ديالو ما يبحلوش كريم. حتى ان من القصص ديالو المشهوره انه شي مره دازوا عليه شي ناس وما لقى ما يذبح، ما لقى ما يقدم ما ياخر، ما بقاو لا جمال لا غنم، شد العود ديالو ذبحوا. الذي يقاتل به ويركب عليه فذبحه اكراما لبيته. طيب والقصه فين عندي؟ عند انه وقع بعد حينما ظهر الاسلام وبدا النبي عليه الصلاه والسلام في قتال المشركين، وقعت ابنه حاتم الطائي اسيره بين يدي المسلمين. المسلمين شدوا بنت حاتم الطائي اسيره، سقطت الحرب، فكانت بين المسلمين، فعرفها بعض الناس من المسلمين، قال لها انت بنت حاتم الطائي، سيري للنبي صلى الله عليه وسلم، راه الى عرفتك غادي يطلقك، ما يخليكش محبوسه، غادي يعطيك الصلاح ديالك، لان باك الرجل كريم. هكذا اعتقد اولئك الصحابه، فذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت له ما قالت، انا ابنة فلان الذي فعل وفعل وفعل، فلم يجيبها حتى ما سمعهاش، ومشات جلست. عاودوا دازوا عليها الصحابه، الجواب باقي قالت في المكان، قالوا له واش ما قلتيلوش؟ قالت لهم لا قلت له ولكن ما جاوبنيش، قالوا لا عاودي قولي له. فذهبت المره الثانيه فقالت له فلم يجيبها، ثم بعد ذلك الثالثه ذهبت وقالت ما قالت في الاولى والثانيه، فقال لها اما ابوك فقد فعل ما فعل ليقال قد فعل، فقد قيل، يعني باك كان كريم باش يتجان عليه، كان كريم راه تجان وراه تخوف، انما كان يكرم ويقدم من اعمال الخير لينال اجره في الدنيا، فقد ناله الاجر ديالو اللي بغاه، هو يتقال عليه هو النيه ديالو ذبح العود ما رضاش باش الناس ما يقولوش راه فلان داز عند حاتم الطائي وما وكلوش، ما رضاش وخصو يتقال بانه كيوكل، ما يبغيش يسمع عليه انه ما كيوكلش، ما كينظرش للاخره، ما عندوش هو. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، هذه القاعده ما خداماش عنده، لا يؤمن بها، وانما يقدم ما يقدم لحياته الدنيا لا لحياته الاخرى، فهو بالنسبه لي حاتم الطائي تخلص الدنيا، ذهبت الركبان بصيته الى يوم القيامه. الان باقي الذكر ديال حاتم على انه مثال ديال الجود والكرم، وطبعا لا يكون كجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكرم منه، لانه عليه الصلاه والسلام كان اجود من الريح المرسله. الريح من اللي تجي تهب كتعطي البركه والخير من التلقيح ومن التدفق بالعلاج للناس وللحيوان وللاشجار، الريح ماشي دخيله متدفقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان تدفق الخير منه اكثر من الريح، اجود صيغه الظل من الريح المرسل. اذا الذي قدم ما قدم لينال اجره في الدنيا في فعل ما، هذا يكون سبب هلاكه. فلما تشوف انه وقع لك اضطراب في النفس وكسل وخمول، تعلم انك قد وقعت في شيء. في كل بلاد سبحان الله العظيم غادي يداد مزيان، حاس بالراحه، فين راحته؟ راحته حصلاته في عبادته فيها المدة وفيها المتعة وفيها الراحة ما دام حس بأنه يتعبد بها لله. يتعبد يعني بالفقر وبالذلة وبالضعف يعطي لله ذلك العمل ولا يريد به منة ولا يريد به تفضلا ولا أن يشتر بين الناس. نحن غادي هكذا ركب لك واحد المرة كيبدا يعبد كيحسب العبادات كالكامل كان يخرج للجر حس بالفرحة والنشاط الحيوي شوية ولا الجن تكال عليه. كان يصوم أيام تطوعية لله شوية ولا الصيام تبدل عليه ولا الصيام يجي ثقيل قاسح ما كيجي ذاك المغرب حتى تقطع فيه الناس. ماشي الوقت اللي تبدل، أنت اللي تبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم من حال الخير والنعمة والجمال العبادة حتى يكون ذلك العبد قد غير ما بنفسه أي ما بباطنه. فماذا غيرت حتى تغيرت أحواله؟ هذا السؤال اللي تطرح. ماشي تقول ما عرفش من الزر بقى كيجيني قاسح ولا ما الصيام بقى يجيني ثقيل ولا ما الدرهم ما بقيتش نقدر نخرجه. ماشي الدرهم اللي عنده المشكل، الدرهم اللي البارح هو ديال اليوم. انت ولا فيك المشكل؟ انا وانت. قم بصيانة محركك، عاود قلب الموتور، قلب الزيت، قلب الماء، شي حاجة عندك ماشي عادية. فلعلك فعلت فعلة أمس يمكن تكون درت شي عمل صالح البارح وتنفخت به على مولانا. حدثت به تكفير وتمن او انك فعلته وانت تتكبر به على فلان. صدقت على شي واحد انت كتبغي تولينه باللي راك انت زعما فوق منه واحسن منه. فعلت شيئا على غير ما يراد شي عمل مخربق داز عندك وخربق لك كل شيء. وفعلا سبحان الله العظيم امور ديال الحسنات والسيئات كينطبق على ذاك المثال الشعبي. المثال الشعبي اللي كنقولوا فيه فانت كتخمز شوي كيوقع يكون بلادنا عنده الامور ديالهم جالده تيجي حاجه ماشي هي هذيك كتخربق له كل شيء. يعني كتخربق له كل شيء كيحس بالثقل والحجز والكسل تبيون ديالو. يحتاج دم الى انتشار تلك السمكه الممكنه. قبض هذه السمكه الخمسه ارميها بالربعي الخريف سوري تبرأ منها الى الله. وذلك هو الحديث الذي ذكرته قبله والمضمن في سيد الاستغفار وابوء بنعمتك علي. ابوء في ذنبي وابوء بنعمتك علي. وفيه امران بالله ان نكمله بحول الله عز وجل. البوء بالذنب انك تعترف اعتراف عاجز امام الله لانك انت المجرم في حق نفسك، انت الظالم في حق نفسك. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ابوء بذنبي. ومرة سبق صفو هذه الكلمة البوء الآن أعيده لأنه فعلا قمة المحاسبة ونحن في منزلة المحاسبة. قلت مرارا لا أجد لهذه الكلمة ترجمة في اللهجة العامية. رغبت الصحابة العامية ما عندي إلا شيئا واحدا. يعني لما تحس بالعجز شي واحد يدير فيك الخير، شي واحد يدير فيك الخير صرف مسوية دار فيك الخير تالله فيك ذات الخير اللي دار فيك ما تقدر شيء تشكره. واحد النهار وانت كيغويك الشيطان وتربو الصرف ذات بالشر لما تتراجع راسك وكتندم وباغي تمشي تعتذر له ما كتلبسش الوجه باش تشوف. لانه المشكل شنو هو؟ هو دار فيك الخير. يمكن تكون القضيه لا تستاهل تعتذر اذا دار فيك الخير وانت ما درتش والو لا خير لا شر. والاصل اذا دار فيك الخير تقدر فيه الخير تكثر من الخير ديالك. فاذا حييتم بتحياتهم تحيوا باحسن منها هي الاولى. ما قدرتش فردوها على الاقل ارضها او ردوها. فاذا انت ما درت لها الا هذه اشنو درت؟ رديت لهم الشر. هذه الساعة فعلا الإنسان كيغرق اللي بغي يعتبر كيجي اعتبار صعيب ما عنده باش يتكلم كيمشي له كيقول له ودي انا متكفيك هذا اللي استعمل عني. يعني ما عندك ما دير انت الان حاصل. وهو تعبير فعلا فيه سوء اداب لان في الحقيقه هذا المعنى هذا لا يكون الا لله الواحد القهار. وانما جئت على سبيل المثال الشرح الانسان يحس بانه تكتف لله الذي خلقه. وعندنا فيه مثال في السنه الصحيحه واحد الصحابي واحد المره دار شي حاجه الله اعلم ذاك اللي دار هو بالنسبه ليه ذنبا ذنبا ما حدث به ما قال شيء للناس او ديال هذاك الصحابي بالنسبه ليه هو ذاك اللي دار ما كانش باقي قادر يتحمل نفسه ولا يطيق النفس ديالو. فجاء الى ساريه من سواري المسجد النبوي. جاء واحد الساريه من سواري ديال الجامع ديال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي عليه الصلاه والسلام وكتف راسو مع الساريه شد راسو دور الحبل على الساريه وعلى راسو وغير وقمت مثل هذا يعتبر بوءا باء بذنبه. يعني حس واحد العجز تام أمام الله عز وجل وأبوء بذنبي. جاءوا الصحابة غاو يذكره قال لهم لا تذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خلاش الصحابة يحلوا كيد ديالو. فلما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم خبره ما بغاش عاود النبي صلى الله عليه وسلم من جيته ما بغاش يفكو قال له بيادك لله أنا ماشي درب ذنب ليا درب ذنب لله الله اللي يفكو أما أنا ما نفكوش حتى يأتي الإذن من الله. فبقي كذلك في التارية مكتفا حتى نزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة ذلك الرجل فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وفك قيد حينئذ. وأبوء بذنبي أبوء لك بذنبي وأبوء بنعمتك علي. كل النعم لا يستطيع الإنسان أن يشكر ولا واحدة منها وهذا بوء أي شعور بالعجز أمام الله عز وجل عند شكر النعمة ما تقدرش تشكر النعمة يا الله عز وجل. فهذا المعنى البوء بالذنب والبوء بالنعمة هو الذي يجعل الإنسان يجعله يدرك أن صمام الأمان صمام الأمان وحزام السلامة مش تشيك طريق لله عز وجل أن تحاسب نفسك كلما شعرت بالكسل والملل في أعمالك حتى لا يقع تكاثر الظلمات عليك فتستطيع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم انا نعوذ بك من المن ونعوذ بك من الاستكثار اللهم انا نعوذ بك من المن ونعوذ بك من الاستكثار اللهم انا نعوذ بك من العجب اللهم انا نعوذ بك من العجب والرياء والنفاق اللهم انا نعوذ بك من ان تخالف قلوبنا اعمالنا ونعوذ بك من ان تخالف اعمالنا قلوبنا اللهم اغفر لنا اجمعين وتقبلنا في الصالحين وادخلنا في رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد الامين واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويسر الله لي ولكم.